الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز السعيد حفظه الله تعالى ليعلق على هذه الرسالة العظيمة تفسير كلمة التوحيد، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فإن للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتبا ورسائل مؤلفات تتعلق بالتوحيد، وعمتها في بيان التوحيد وبيان ما يضاده، لأن توحيد الله عز وجل يعرف من طريقين. الطريق الأول الأمر بالتوحيد أو بأحد أفراده، والثانية ببيان الشرك أو بيان بعض أفراده، وكلها مذكورة في كتاب الله جل وعلا. وهذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي تفسير كلمة التوحيد، رسالة مهمة، لأن الأصل الواجب الذي لا يستقيم للمرء دين إلا به هو توحيد الله تعالى. وتوحيد الله تعالى ليس هو شيئا يقال باللسان فقط، إنما هذا التوحيد له حقيقة، وهذه الحقيقة لها مقتضياتها ولوازمها لابد أن يأتي بها الإنسان حتى يدخل في الإسلام. كما أن لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، حقوقها، كما أن لهذه الكلمة حقوقها ولوازمها، وفي المقابل أيضا لهذه الكلمة نواقض وقواعد. وقد بين الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جملة كبيرة من ذلك في كتابه العظيم، كتاب التوحيد، الذي أبان فيه عن التوحيد وعن حقوقه، مكملاته الواجبة والمستحبة، وعما يناقض التوحيد أو يقدح لكماله الواجب. وله أيضا رسائل وكتب تتعلق ببيان ما اشتبه على المسلم في أمر هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، وأيضا له رسائل في بيان هذه الكلمة على جهة الإجمالي والإيجاز، وليست على جهة التفاصيل كما في كتابه التوحيد. إذن هذه الرسالة هي تتعلق بأصل الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام. والمراد به بالإسلام ما هنا شهادة لا إله إلا الله، وهي يبنى عليها غيرها ولا تبنى على غيرها. لا معنى أن الإنسان لا يقبل منه أي عمل إلا إذا حقق هذه الكلمة قولا وعلما وعملا واعتقادا. ومن هنا ركز المؤلف رحمه الله على هذه الكلمة وعلى بيانها وعلى الدعوة إليها. شأنه في هذا شأن من سبقه من أولي العلم وقبلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وكذا إخوانه الأنبياء قبله دعوا إلى هذه الكلمة. ويكفينا أن الله قال في شأنها عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الآية يبينها قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يوافق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما أن يكون لهم مثقال حبة من خردل، فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسمية العامة السيد وأشباه هذا وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوسائط.
هذا الآن كلمة لا إله إلا الله ذكر أنها كلمة التقوى مذكورة في قوله تعالى لجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وذكر أنها العروة الوثقى، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذكر أنها أيضا الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه كما تقدم. إذن هذه الكلمة لما ذكر المؤلف رحمه الله ما أطلقه القرآن على من اسم على هذه الكلمة شرع في بيانه أنه ليس المقصود من هذه الكلمة أن تقال باللسان، لأن قولها باللسان وإن عصم الدم والمال ودخل به الإسلام والإنسان في الإسلام ظاهرا إلا أنه لا يقبل منه باطنا إذا كان جاهلا بمعناه، لأن الإنسان إذا جهل معنى هذه الكلمة لم يعرف مراد الله عز وجل من خلقه له. ولهذا كثير من الناس اليوم يجهلون معنى لا إله إلا الله ويقعون في الشرك وهم يقولون لا إله إلا الله. جاء هذا نتيجة لأنهم لم يعلموا معنى لا إله إلا الله. والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لو أن الإنسان سأل جملة من الناس ما معنى لا إله إلا الله فسيكون جواب كثير منهم خطأ، سيقول لك لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله. وهذا للأسف يدرس حتى في جامعات إسلامية، وبعض الناس لما تقول له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا موجود إلا الله. هذا كثير في الناس ما يفهم معنى لا إله إلا الله. هذا الذي لا يفهم معنى لا إله إلا الله قد يقع في الشرك. فاليوم كثير من البلاد بليت بعبادة غير الله، الذين يذبحون للأولياء ولأصحاب القبور، هم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويحجون ويزكون ويحبون الله ورسوله ويعتقدون أن هذا الفعل هو الذي يقربهم إلى الله وأن هذا هو التوحيد. ومثله النذر ومثله الدعاء ومثله الاستغاثة ومثله الاعتقادات الفاسدة التي تعطي المخلوق حق الخالق. وهذا جاء نتيجة لأنهم لم يعلموا معنى لا إله إلا الله، ومعناها مطلوب من كل واحد منا، لأن نجاة الإنسان من النار في معرفته معنى لا إله إلا الله والعمل بها. أما إذا كان يقولها وهو لا يعلم معناها فإنه لا يعلم أصل الإسلام ولا يعلم لأي شيء خلقه ربه جل وعلا. إذن لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله. النطق لا يكفي، هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، ولكن هذا يتعلق بأمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فلا يتم الإسلام المنجي من عذاب الله إلا بقول لا إله إلا الله مع معرفة معناها مع العمل بمقتضاها. فإذا كان مثلا يقول لا إله إلا الله وهو يعلم معناها لكنه لعادة أو لحياء صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، يقول هذا وقع في الشرك الذي يناقض لا إله إلا الله. أبو طالب كان يعلم معنى لا إله إلا الله لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون في ذلك مسبة على قومه، ولا هو يعلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله. الكفار المشركون كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب، على معنى أنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يوحدوا الله وأن لا يتقربوا إلى مخلوق كائنا من كان لا يتقرب إليه بعبادة ولا طاعة، وإنما العبادة والقربة هي محض حق الله تعالى. ولهذا استنكفوا واستكبروا، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأنهم عرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها المذكور في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بقوله: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إذن هو أراد منهم أن يوحدوا الله على معنى أنهم لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله تعالى، ولا يتقربون لأي مخلوق كائنا من كان، وإنما تكون القربة لله عز وجل. إذن الكفار والمشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله، لكنهم امتنعوا عن العمل بها. والمنافقون قالوا لا إله إلا الله لكنهم لم يعملوا بها، كفروا بها باطلا، لم يعتقدوا صحة معناها. إذن من ترك العمل بها بعد معرفته إياها فهو مشرك، ومن ترك العمل بها وقالها بلسانه فهو منافق. والمؤمن مطلوب منه أن يعرف معناها وأن يقولها وأن يعمل بمقتضاها، هذا هو الواجب. ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات، لأن قول القائل لا إله إلا الله فيه نفي، لأن لا هنا هي لا النافية للجنس، لا إله، وفيها إثبات، وفي قوله إلا الله. إذن ماذا تنفي؟ تنفي الألوهية عن كل أحد، لأن هذا اسم جنس لا نافية للجنس ولا وإله اسمها. إذن تنفي الألوهية عما سوى الله، ثم جاء الإثبات، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، لا إله إلا الله. إذن ماذا نثبت؟ نثبت الألوهية. إذن ما هي الألوهية؟ إن الآن نثبت الألوهية لله. إذن إذا قلنا لا إله إلا الله فمعنى ذلك أننا حصرنا الألوهية في الله عز وجل. فكون الإنسان يتأله لغير الله تعالى فإنه يكون خرج بلا إله إلا الله عن معناها، فلا تنفعه حينئذ لا إله إلا الله. وفي قوله لا إله إلا الله عندنا لا إله إلا الله، لا هنا نافية لكل ما يعبد من دون الله تعالى، من الملائكة، من الجن، من الإنس، من الأولياء والصالحين، من الأشجار، من الأحجار، من كل شيء. لا إله إلا الله. فالملائكة ليسوا بآلهة، والأنبياء ليسوا بآلهة، والصالحون ليسوا بآلهة، وكذا من سواهم ليس بإله، ليس بإله ولا يصلح أن يكون إله، لأن الإله هو الله جل وعلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذا الإله إله واحد. من صرف هذا الحق إلى غير الله فقد أشرك بالله معه غيره، وهذا هو الشرك. طبعا من انتسب إلى الإسلام شهيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يمكن، لا يمكن أن يقول عن فعل يفعله أنه يعبد به غير الله. ولهذا تسلطت الشياطين على كثير من المنتسبين إلى الإسلام فأوقعتهم في الشرك بالله عز وجل، ولا سيما عن طريق الاعتقادات الفاسدة في الأولياء. والأولياء وقع فيهم الاعتقاد الفاسد من جهة التشبيه على الناس بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا: أولياء الله قد رضي الله عنهم. إذن نحن نطلب رضا هؤلاء الأولياء، فإذا رضي الولي عنا رفع عملنا إلى الله، لأنه إنسان صالح أو عبد صالح، ونحن قوم مخطئون مذنبون، فنجعل بيننا وبين الله تعالى هذه الواسطة الذين هم الأولياء ليرفعوا أعمالنا إلى الله تعالى. وهؤلاء الأولياء إن لم يرضوا عنا لم يرفعوا أعمالنا، فالطريق إلى ذلك أن نذبح لهذا الولي، أو ننذر له، أو نستغيث به، أو نسأله وندعو. وهذا لو سألت أي إنسان ممن يفعل هذه الأشياء الشركية لقال لك: نحن مذنبون مخطئون مقصرون، وهؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله، فنتقرب إليهم لا لهم، وإنما ليرفعوا أعمالنا إلى الله. ولهذا يقولون الولي، يسمونه في بعض البلدان الفقير أو الشيخ، وبعضها يسمونه القطب أو الوتد، أو أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك. وإن كان بعض هذه الأسماء وردت لفظا شرعيا أو ليس في أصل الإطلاق غلط من جهة الشرع، إلا أنها لما اقترنت بمسمى هم يريدونه أو بمعنى هم يريدونه صار الإطلاق لإطلاق الاسم على إطلاق الاسم على هذا المسمى، أو إطلاق الاسم وما تضمنه من معنى، صار غلطا وخطأ شرعيا، صار خطأ وغلطا شرعيا. وهذه المسألة ومسألة الأولياء من أكبر المسائل التي وقع الناس بسببها في الشرك، لأنهم لم يفهموا معنى الولاية الشرعية. الولاية الشرعية ذكرها الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن تعيين الأعيان أن فلان بن فلان ولي، هذا يحتاج إلى دليل، لأننا لا نشهد لأحد لأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، أو نشهد نجزم بصلاحه ونقطع إلا ببرهان من الله. لماذا؟ لأن الإنسان قد يخرج، قد يكون في ظاهره صالحا لكنه من أهل النار، لأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله تعالى. قد يبدو للناس أنه صالح لكنه في علم الله أنه غير صالح، أو يكون في حقيقة حاله وما استبطنه في قلبه قد يكون كافرا، وقد يكون منافقا، وقد يكون فاسقا. إذن المعنى الولاية الشرعية بينه الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء يرون أن الولاية الشرعية فهمها خطأ، أن الولي هو الذي يستطيع أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء، أو أنه ينقطع إلى العبادات التي والأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان حتى يقع له الجلد، ثم بعد ذلك يكون هذا وليا يدعى ويرجى. وهذا الفعل هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. المشركون ما عبدوا الأولياء، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم ما عبدوهم إلا من أجل الشفاعة وطلب القربى من الله، عبدوا هؤلاء الأولياء، اتخذوهم مصائب، هذا هو عين الشرك. وفسروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، قالوا الوسيلة هنا جعل الواسطة بيننا وبين الله، وهذا غلط ولا يوافق تفسير السلف للآية ابن عباس ولا غيره. يا الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، المراد هنا يعني اتخاذ القربة، المراد بها الطاعة، يعني أن تتقرب إلى الله تعالى بالطاعة التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في المقدمة هذه ذكر المؤلف معنى لا إله إلا الله، ذكر المؤلف النفي والإثبات في لا إله إلا الله، ذكر المؤلف حصر العبودية، ذكر المؤلف حصر العبودية وقصرها على الله تعالى، ذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما كان أو شيئا من الألفاظ التي كانت تطلق وهي في حقيقتها ومراد أهلها منها أنها حقائق شركية وليست حقائق توحيدية. بعد ذلك نقول لا إله إلا الله هذه ما معناها؟ قلنا نفي وإثبات، نفي العبودية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله تعالى، لا لها اللي تدعى كثير، ولو اليوم تحاول تعد الآلهة التي تعبد من دون الله لن تستطيع، لكن كل هذه الآلهة عبادتها باطلة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. لكن المقصود هنا تقرير العبادة الحقة وهي عبادة الله وحده، ولهذا لا إله إلا الله ليس معناها لا موجود إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله تعالى. وإذا عرفت هذا المعنى عرفت أن كل عبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، لا يعدل به أحد من خلقه. هؤلاء الخلق قد يكونون ممن رضي الله عنهم واصطفاهم من الملائكة والنبيين أو من الصالحين، وقد يكونون دون ذلك، قد يكونون ممن يعقل وقد يكونون ممن لا يعقل من الأشجار والأحجار والأوثان، فكل عبادة هؤلاء عبادة باطلة، كما قال الله عن عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن يعبدوا الله ربي ربكم. عيسى عليه السلام نبي، عيسى عليه السلام نبي، وفي قوله تعالى عن الملائكة ويوم نحشرهم ثم نقول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. إذن هذا الآن الملائكة تتبرأ والأنبياء تتبرأ من عبادة غير الله، من عبادة المخلوقين لهم، لأنهم موقنون بأن العبادة محض حق الله تعالى على خلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه
لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام. وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا المؤلف رحمه الله يبين أو يذكر أن معرفة معنى هذه الكلمة يستفاد من معرفة الحالة التي كان عليها المشركون لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا كثير في القرآن: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمره فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون بترك عبادة غير الله، وأيضا تتقون الله على معنى توحدون الله بعبادته وحده لا شريك له. وفي قوله تعالى أيضا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء، ولهذا رب العالمين يقررهم بتوحيد الربوبية ليلزمهم بتوحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على معنى أنكم كيف تتركون عبادة الله الخالق لهذه الأشياء وأنتم تقرون بذلك وتعبدون معه غيره، وتعبدون معه غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. معنى أن الذي فطر يعني خلق هو المستحق للعبادة، فدل ذلك على أن الإيمان بتوحيد الربوبية ليس هو معنى لا إله إلا الله، لكنه يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أنكم إذا أقررتم بتوحيد الربوبية لزمكم أن توحدوا هذا الرب الذي تعتقدون أنه هو الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار وأنه سبحانه هو الذي يدبر هذه الأشياء. إذن إذا آمنتم بهذا وجب عليكم أن تخلصوا له الدين والعبادة وحده لا شريك له. وهذه الحالة التي كان عليها المشركون قد قررها القرآن في مواضع كثيرة. إذن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية. يأتي سؤال، لماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان معنى لا إله إلا الله الاعتراف والإقرار بأن الله هو الخالق لهذه الأشياء، لماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول، هل يقاتلهم على شيء دعاهم إليه فآمنوا به، أو أنه قاتلهم على شيء دعاهم فلم يؤمنوا به؟ وقاتلهم على شيء دعاهم إليه فلم يؤمنوا به. إذن توحيد الربوبية كانوا مقرين به. إذن ما هذا الشيء الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هو إخلاص الدين لله تعالى، على معنى أن يتوجه العبد بعبادته إلى ربه عز وجل، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، كما أنه لا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يتصدق ولا يؤد ولا يتصدق ولا يصل رحمه إلا لله تعالى. كل هذه الأشياء عبادة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على الثاني ولم يقاتلهم على الأول. قاتلهم على الثاني ولم يقاتلهم على الأول. لماذا؟ لأن الأول كانوا مقرين به. وعلى هذا إذا قال واحد معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فهو أضل من أبي جهل. لماذا؟ لأن أبا جهل ومن معه كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يوحد الله. والذي يقول لا إله إلا الله هو لا يعرف معنى لا إله إلا الله وضال. عرف أبو جهل من هذه الكلمة ما لم يعلمه هو منها. إذن علم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على غير توحيد الربوبية. ما هذا الذي قاتلهم عليه؟ لم يبقى إلا يكون قاتلهم على هذه الكلمة لا إله إلا الله بمعناها الحق الذي هو إخلاص الدين لله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئا آخر مهم، وهو معرفة المعبودات التي كانت تعبد من دون الله. ما هي المعبودات؟ من الناس من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأولياء، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الأحجار. قد قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي أن أولئك الذين يدعونهم المشركون من دون الله هم أنفسهم يتقربون إلى الله تعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ذكر أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تفسيرا لهذه قوله أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. منهم من قال إنهم الملائكة وعزير ومريم، ومنهم من قال إنهم الملائكة، ومنهم من قال إنهم الأنبياء. وليس المقصود حصرها في هؤلاء، ولكن المقصود، ولكن هذا من باب التمثيل ببعض أفراد الجنس. والمراد بالآية عموم ما يعبد من دون الله. لأن الآية جاءت عامة، فوجب أخذها على عمومها. وعيسى عليه السلام عبد من دون الله، وعيسى عليه السلام عبد من دون الله، وهو نبي من أنبياء الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ومعبدوه من دون الله. إذن عيسى نبي وله مقام عظيم، والملائكة لهم مقام عظيم، والأولياء لهم مقام عظيم عند الله تعالى. لكن لما حرم الله تعالى عبادة ما سواه، وبين جل وعلا وأنكر على من عبد هؤلاء من الملائكة والأنبياء، دل ذلك على أن المعبود وإن عظم قدره وارتفعت مكانته وجل في أعين الناس وله مقام عند الله تعالى، إلا أنه لا يجوز أن يعبد من دون الله. وجاء المؤلف بهذا الكلام لأن بعض الذين ناقشهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر هذا في كشف الشبهات، لما قال: إن فعلكم هذا شرك بالله، وأنتم تعبدون غير الله. إذا سألتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل طلبتم من الأولياء كشف الكروبات وجلب المنافع، وقد ضاهيتم المشركين في ذلك، قالوا له: المشركون ما كانوا يعبدون هؤلاء ولا يتقربون إليهم، إنما أنكر الله عليهم لأنهم كانوا يعبدون الأحجار والأوثان، يعني اتخذوا آلهة من الأحجار والأوثان، لكن ما أنكر الله تعالى عليهم عبادتهم أو تقربهم إلى الملائكة والأنبياء، لأن هؤلاء صالحون. فالمنكر عندهم أن يتقرب إلى غير صالح أو يتقرب إلى غير عاقل، وهم أرادوا الانفصال بأنفسهم عن الشرك الذي كانوا يمارسونه من جهة المعبودات، على معنى أنهم قالوا أن هؤلاء المعبودات الذين نحن نتقرب إليهم ليرفعوا أعمالنا عند الله ليسوا كما كان يصنعه المشركون في اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها، يكون هؤلاء يعبدون أصنام وأحجار وطين وتراب. لا، نحن نسأل الملائكة الذين لهم جاه عند الله والأنبياء الذين لهم جاه عند الله. قال المؤلف رحمه الله هنا: نحن ننظر كما ننظر إلى بيان حقيقة ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبودية التي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أيضا ننظر في المقابل إلى من كانوا يدعونهم، من هم، ما جنس هؤلاء المدعوون. جنس هؤلاء المدعوون من دون الله كثير، قد نص عليهم القرآن. إذن من عبد الجن، عبد الملائكة، عبد الأوثان، عبد الأحجار، كل هؤلاء في حكم الله واحد، من جهة أنهم معبودون من دون الله، وإن كان بعضهم له مقام عظيم عند الله، لكن هذا المقام لا يخول لأحد أن يعبده من دون الله، لأن العبادة حق خالص لله تعالى. وهذه النقطة جاء بها المؤلف من أجل هذا، لأنك الآن لما تأتي إلى بعض الناس يقول لك: والله أنا ما أعبد، أنا البدوي أو السيدة زينب أو الحسين أو عبد القادر أو العيدروس إلى غيرهم ممن يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله، يقول: هؤلاء قوم صالحون، أتشكون في الحسن في الحسين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن الحسن إنهما سيدا شباب أهل الجنة وشهدا لهما بالجنة؟ قل: ما أحد يشك في هذا، الحديث صحيح فيهم، لكنهم الذي أثبت لهم هذه المنزلة هو الذي نهانا عن الإطراء وعن الغلو وعن عبادتهم. هذا جانب إثبات الفضل والمنزلة جانب والتقرب إلى هؤلاء جانب آخر. فإذا نظرنا إلى هؤلاء من جهة أنهم أو من جهة مثلاً عيسى ومريم وعزير أنهم أنبياء وأولياء، لا يعني ذلك أن نعبدهم من دون الله. غيرهم قد يكون وليا لله وقد لا يكون وليا، لأن الولاية تحتاج إلى نص شرعي، وإذا ثبت أنه ولي فليس معنى ذلك أن تتخذه معبودا من دون الله. هؤلاء يقول لا، نحن ما لا نعبد أو لا نتقرب إلى أحد أو لا نجعل بيننا وبين الله واسطة إلا رجلا صالحا أو عبدا صالحا، لا نجعل. فكيف تساووننا بالمشركين الذين جعلوا الأحجار والأوثان واسطة بينهم وبين الله؟ إن هذا غلط، لأن القرآن العظيم بيّن أن هناك من كان يعبد الملائكة، من كان يعبد الجن، من كان يعبد الأنبياء، من كان يعبد الأحجار، من كان يعبد الأوثان، وكل هؤلاء حرم الله عبادته. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يمكن هؤلاء الصالحين أن يكونوا مقربين، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر. فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها، معتزل في صومعة عن الناس، ومع هذا كافر عدو الله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعو أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوها إخوان واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليهم الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم، فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده فإن جاء الرخاء أشركوا وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قد يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني أو أجل من هؤلاء مثل زيد وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم والله المستعان وأعظم من ذلك وزر أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويونس وأمثالهم والله سبحانه أعلم الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
في هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيان ما كان يصنعه المشركون مع آلهتهم التي بمقتضاها حكم والذي بمقتضاه حكم الله عز وجل عليهم بالشرك عندهم آلهة الله تعالى حكم عليهم الشرك ماذا صنعوا مع الآلهة حتى يكونوا مشركين معرفة هذا يجعلك تعرف مأخذ الحكم بالشرك فهؤلاء المشركون الذين حكم الله تعالى بشركهم جعلوا هذه الآلهة وسائط من دون الله وسائط بينهم وبين الله هم لم يعبدوهم ولم يتقربوا إليهم من أجل أنهم هم الذين خلقوهم أو بيدهم الرزق لم يفعلوا ذلك إنما تقربوا إليهم من أجل الشفاعة والوساطة عند الله كما مر معنا هذا هو الذي كان يفعله المشركون مع آلهتهم بقطع النظر عن هذا المعبود ما هو المهم أنهم يفعلون هذا مع الآلهة فننظر إلى من وقع في الشرك من هذه الأمة ماذا يصنع مع هؤلاء الذين يزعم أنهم أولياء ما يفعله هو موافق لفعل المشركين الأولين على معنى أنه يجعلهم وسائط بينه وشفعاء بينهم وبين الله بينه وبين الله إذن القضية واحدة والفعل واحد والمعبود أيا كان هذا المعبود لا ينفك صاحبه إذا مارس معه الشرك أن يكون مشركا إذن هؤلاء جاءوا إلى هذه المعبودات وجعلوها وسائط بينهم وبين الله إذن الله عز وجل كفر المشركين الأولين لا لأجل أنهم عبدوا الأحجار وتقربوا بالأحجار والأوثان دون الأولياء والصالحين لا هذا غلط لأن الله تعالى ذكر أنهم عبدوا الملائكة والأنبياء لم يكفرهم الله تعالى لأنهم أنكروا أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف، لأنهم مؤمنون بذلك ومكرون. إذن ما هي ما هو الشيء الذي كفرهم الله تعالى به وحكم بشركهم؟ هو جعل الواسطة بينهم وبين الله، هذا هو الذي كفرهم الله تعالى به. هذا الذي كفرهم الله تعالى به. إذن فعرفنا أن الحكم بالإشراك جاء مرتبا على اتخاذ الواسطة والشفعاء بين المخلوق وبين ربه، هذا هو معقد الإشراك بالله تعالى. وعلم بهذا أن من اتخذ واسطة أو شفيعا بينه وبين ربه فقد أشرك، والمراد بذلك في العبادة لا في البلاغ، لأن البلاغ الواسطة بيننا وبين الله هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن من اتخذ شفعاء أو وسطاء بينه وبين ربه عز وجل في عبادته فقد أشرك ولم يحقق لا إله إلا الله. عرفنا هذا بدلالة القرآن، عرفنا هذا بدلالة القرآن كما تقدم قبل قليل. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله صفة الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بدايته غريبا وسيعود غريبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا ثابت في صحيح مسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس ولما بعث عليه الصلاة والسلام بعث في قوم مشركين قد اجتالتهم الشياطين وحسنت لهم عبادة غير الله ووقعوا في الإشراك بالله. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة كان يحيط بالكعبة كان يحيط بها 60 أو 300 سنة، فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق. إذن كان هناك شرك عم الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به قليل، آمنت به خديجة وعلي وأبو بكر، ثم آمن به طائفة نحو من 9 إلى 13. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة في مكة يدعو الناس إلى التوحيد، وكان الذي يؤمن به قليل على خفية، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن كانت البداية بدأ الإسلام غريبا، لأن الشرك كان هو الذي قد طبق الأرض وسيعود غريبا كما بدأ. هنا المؤلف لما ذكر صفة الإسلام ذكر صفة الإسلام في ابتدائه وانتهائه، ابتداء غريب وانتهاء غريب، إذن الوسط ما فيه ليس فيه غربة. وهذا يريد به المؤلف رحمه الله أن يبين أن الذين يزعمون أنه لا يجوز يزعمون أنه لا يمكن أن يكون أن يقع الشرك في هذه الأمة بعد البعثة النبوية، فإنهم مخطئون ولا شك. لأن بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيس المصلون، أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وكيف تقولون إن هؤلاء الذين يدعون البدوي أو يدعون الحسين أو زينب أو عبد القادر أو العيدروس أو شمسان أو يونس أو إلى آخره، كيف تقول إن هؤلاء مشركون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ قال لك: الذي قال هذا هو الذي قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ما صفة الغربة في أول الإسلام؟ كان الشرك، كان الشرك هو المطبق. إذن الإسلام يعود غريبا، يعني يضمحل الإسلام ويظهر الشرك في آخر الزمان، حتى لا يقال في الأرض الله الله ثم تقوم الساعة. وحديث أي حديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ليس معناه كما يزعمون، لأنه قال أيس ولم يقل يؤيس، ما أيسه الله، لو أيسه الله ما عبد. إذن هو الذي أيس لما رأى ظهور الإسلام، يعني أن الإسلام ظهر وانتشر وفتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الشيطان في هذه الحالة أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لأن الدين قد ظهر والإسلام قد انتشر. إذن نحن نقول الشرك، الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وقال: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ولا يقال إن هذه الأمة ستبقى معصومة من الوقوع في الشرك جميعها إلى قيام الساعة، وهذا غلط. وعلى هذا نقول إن من وقع في الشرك فهو مشرك، وأن من وقع في الشرك من هذه الأمة وينتسب إليها فإن الانتساب إلى الإسلام لا يعني أنه لا يكون مشركا إذا وقع في الشرك وتحققت هذه شروطه وانتفت موانعه. لأن المؤلف رحمه الله جادله بعض الناس لما بين لهم التوحيد، فقالوا له: كيف تقول هذا الكلام، تقول التوحيد والشرك وأن هؤلاء الذين يعبدون القبور كيف تقول إنهم مشركون؟ قال: أقول إنهم مشركون لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهذه صفة الإسلام، صفة الإسلام في أوله وآخره ووسطه، هذه صفة الإسلام. صفة الإسلام في الأول كان الشرك مطبقا والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قريب، إذن يعود الإسلام بعد ذلك كما بدأ ويظهر الشرك وينتشر ويعم. وثبت في الحديث الصحيح أن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها تقوم حين لا يقال في الأرض الله الله، يعني يترك التوحيد. ثم ذكر المؤلف وصية جامعة في آخر هذه الرسالة، وهي الدعوة إلى معرفة معنى لا إله إلا الله وإلى محبتها ومحبة أهلها. وهذا كما تقدم في أول الرسالة ذكر أيضا محبة لا إله إلا الله، محبة قلب ومحبة أهلها ومحبة ما خالفه ومعاداته. وهذا هو معنى الولاء والبراء، يعني أن الإسلام كما أنه نطق وعمل واعتقاد وعلم، كذلك لا بد أن يكون مشتملا على المحبة وهي من العمل، المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، وبغض من عادى هذه الكلمة ولم يؤمن بها، كما أن أيضا هذه الكلمة يجب أن يبغضها، كما أن الشرك يجب أن يبغضها الإنسان. إذن فعلم بهذا أن الولاء والبراء في الشرع مرتبط بالإسلام الذي هو لا إله إلا الله. عندنا محبة هذه الكلمة، محبة من يقول هذه الكلمة لأن محبتها من محبة الله تعالى، وليس شيء في الدنيا يحب وليس شيء يحب لذاته إلا الله، وغير الله يحب في الله، وغير الله يحب في الله. وأيضا نعادي من عاد هذه الكلمة ولم يؤمن بها، ونبغضه ونكرهه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. وهذه المحبة مرتبطة إيش؟ وهذه المحبة وهذه الكراهية مرتبطة بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. لكن معاداة الكفار لا يعني الاعتداء عليهم، بفرق بين المعاداة والاعتداء. الله تعالى نهانا عن العدوان مطلقا ونهانا عن الاعتداء على الكفار، لكن لا بد أن يقوم في قلب الإنسان المسلم كراهية وبغض لمن لم يؤمن بهذه الكلمة، لمن لم يدخل في الإسلام ولو كان قريبا، ولو كان قريبا لا بد أن يقوم في قلبه كراهية، إن هذه الكراهية ليست هي كراهية ذاتية ولكنها كراهية مرتبطة بحق الله تعالى. لأن هذا الذي لم يؤمن بلا إله إلا الله معنى أنه يرى أن ربك غير مستحق لهذه الكلمة، غير مستحق للعبادة، وهذا ذم لله تعالى وقدح فيه جل جلاله وعدوان عليه. فكيف لا تعادي وتكره وتبغض من يكون هذا الأمر شأنه؟ إذن فأنت تعاديه وتكرهه وتبغضه من أجل أنه أشرك بربك عز وجل وسلبه حقه الذي أوجبه عليه، لكن لا يعني ذلك العدوان على الكافر. لأنك إذا أردت طاعة الله وأردت أن توحد الله وأردت أن تكون من أولياء الله، فإن الذي أمرك بتوحيده وأمرك بمعاداة المشركين نهاك عن الاعتداء عليه، بل أمرك بالعدل معهم. فلا بد أن نفهم هاتين القضيتين. وأما أولياء الله الذين آمنوا بلا إله إلا الله فتحبهم من أجل هذه الكلمة ولو كان بعيدا عنك، لأن المقصود أن المقصود أن هذه الكلمة هي الجامعة بين المسلمين وعليها يتوحد المؤمنون. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فجاء بالوصف المشتمل ابتداء على لا إله إلا الله، لأن الركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله. وأول مراتب الإيمان بالله أو من الإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا جملة ما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة، ثم ذكر في آخرها فرقا بين المشركين المتقدمين وفرقا مع المشركين المتأخرين المنتسبين لهذه الأمة، وهي أن الأولين كانوا يدعون الله تعالى، يدعون الله تعالى في الشدة ويتركون دعاءه في الرخاء، أما المشركون المتأخرون فإنهم يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، وهم بذلك أشد وأغلظ شركا ممن قبلهم. الله تعالى يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إليه، يعني ذهب عنكم، ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أردتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما هؤلاء فإنهم إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ووقعوا في الكروب الشديدة لجأوا إلى غير الله واستغاثوا بغير الله. وهذا مشاهد، شاهد يا حسين يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أو سيد الزمان يا عيدروس يا عبد القادر يا فاطمة يا إلى آخره، في الشدة ليس في الرخاء، في الشدة. ولهذا كانوا أغلظ شركا ممن كان قبلهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.